باب بيان فضيلة حافظ القرآن. عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب فضيلة حافظ القرآن. والحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كأن الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يميل ويجنح أن قوله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أي يحفظه، وليس فقط يقرأه بمعنى يرتله، لأنه بوب عليه بهذا التبويب باب بيان فضيلة حافظ القرآن، والذي في صدره أيها الإخوة القرآن الكريم في صدره شيء عظيم، فليعرف قدر ما آتاه الله. وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ البقرة وآل عمران، يقول الصحابة: كان الواحد منا إذا حفظ البقرة وآل عمران عظم في أعيننا، كان إذا حفظ البقرة وآل عمران عظم في أعيننا، يعني أصبحت له منزلة في قلوبنا في أعيننا نعظمه، لأن من تعظيم الله عز وجل إكرام حامل القرآن. إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت معظم لله أو لا، انظر لتعظيمك لأهل القرآن واحترامك لهم وإجلال وإكرام هؤلاء وإحسانك إليهم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فمن إجلال الله تعالى من تعظيم الله أن تكرم حامل القرآن. قال الإمام ابن الجزيري رحمه الله: لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي ورد من صحيحه. إذن منزلة حافظ القرآن منزل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى الأشعري، هنا معا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري، ومر معنا أنه بلغ المنتهى في حسن الصوت في القرآن، إليه النهاية في حسن الصوت في القرآن، كما قال الإمام الذهبي. أبو موسى الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، بل أنس يروي عن أبي موسى الأشعري. ففي هذا الحديث لطيفة، رواية صحابي عن صحابي، الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، أنس يروي عن أبي موسى الأشعري، ففيه رواية الصحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. قال أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. هذا مثل نبوي، هذا الحديث من أمثال النبوة، هذا الحديث من أمثال النبوة، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال يقرب المعنى للصحابة رضي الله عنهم. والمثل يقول الدربيشي: المثل عبارة عن المشابهة بغيره في معنى من المعاني لإدناء المتوهم عن المشاهد، يعني شيء الشيء في الذهن لا يمكن فهمه إلا بضرب مثل، تضرب له شيء يشبهه عبارة عن المشابهة بغيره في معنى من المعاني لإدناء المتوهم عن المشاهد، يعني تقريب معنى من المعاني بشيء محسوس بشيء ملموس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك العرب، العرب تعرف الأمثال، ويحاورهم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليأتي في الأمثال بما لم تشاهده العرب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أيضا ذكر التمرة وذكر الريحانة ذكر الحنظلة ذكر الأترجة، هذه الأشياء هذه الثمار تعرفها العرب، تعرفها العرب، أشجار أو ثمار أو نباتات تعرفها العرب. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يضرب لهم الأمثلة مثلا بما عند كسرى وقيصر الروم وفارس وما عند الحضارات الأخرى، لا، يضرب لهم مثلا يعلمونه، كما ذكرنا حديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. نشطهم عليه الصلاة والسلام سألهم عن طريق السؤال. شجرة هي مثل المؤمن لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، جعلوا يذكروا الشجر البادي، شجرة كذا شجرة كذا، كلام صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصوب قوله، فلما عجزوا عن ذلك كان ابن عمر صغيرا، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، أنا وقع في نفسي لكن استحيت أن أتكلم، صغير في السن صحابة كبار. قال فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، هي النخلة. فقال ابن عمر لأبيه عمر الخطاب بعدما ذهب إلى البيت: يا أبي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: يا بني لما لم تقل؟ والله لو كنت قلت كان أحب إلي من كذا وكذا. يفرح أن ابنه أصاب في جواب لم يعرفه كبار الصحابة، أصاب في جواب سؤال لم يعرفه كبار، يفرح عمر بذلك. قال: لو أنت قلت كان أحب إلي من كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن هنا بالنخلة، مثل المؤمن بالنخلة. مرة أعطيت درس في حديث البخاري حول وجه الشبه بين المؤمن والنخلة في 20 وجها، يعني بعض المعاصرين كتب مقالة ذكر 20 وجه في التشابه بين المؤمن والنخلة. مثلا النخلة عالية، المؤمن عنده علو همة، النخلة مثلا لا تسقط أوراقها، كذلك المؤمن لا تفتر همته. النخلة كل شيء ينتفع فيه، الورق، التمر، الثمر، النوالف في داخل التمر، اللحى، كل شيء ينتفع، كذلك المؤمن كله نخلة. أكثر من 20 وجه. قبل ما هذا الدرس قلت يا أخواني بدي أخلي أشغل أذهان، إيش وجه الشبه بين المؤمن والنخلة؟ إيش وجه الشبه؟ وناس واحد قال ليش أنا بعرف، تفضل، قال حرف النون، هذا في المؤمن نون والنخلة فيها نون، قلت ما شاء الله تبارك الله الله يحفظ، قال حرف النون ما شاء الله وجه الشبه بين المؤمن والنخلة، يعني تراه كل أوجه التشابه وجيت تقول المؤمن والنخلة، يعني حرف النون هنا وحرف النون هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب الأمثلة لأناس يعيشون في واقع يقربهم بشيء يعلمونه هم، حتى الأمثال القرآنية، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار، الصحابة يعرفون الحمار، ما قال ما ضرب لهم أمثلة بالفيلة مثلا، يعني الفيلة ما كانت معروفة عند العرب، يعني أمر ليس متداول بينهم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلت أو تترك يلت، العربي لما يشاهد هذا المثال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلت أو تترك يلت، الكلب يلهث لو كان يركض لو كان يجلس يلهث، يخرج أصلا يسمع الآية وفعلا يرى في الصحراء يرى الكلاب ينظر إليه، والله فعلا هذا مثال، الله عز وجل ضرب المثال بمن نبذ العلم وانسلخ عن دينه مثل الكلب إن تحمل عليه أو تترك يلت. فالله عز وجل يذكر لهم أمثلة بما يشاهدونهم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته، وفعلا واحد بيرجع يرجع العربي إلى بيته يجد العنكبوت، يقول يا الله الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل هذا البيت اللي هو بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فيأتي إلى بيت العنكبوت ويهدمه بيده، فعلا بيت فيه الوهم تقرب له الفكر. كذلك الأمثل القرآنية كثيرة، ولذلك المثل القرآني والمثل الذي في السنة يأتي لتقريب المعنى للذهن. وكان بعض السلف إذا ضرب مثل فلم يفهمه جلس يبكي، فقيل له لم تبكي؟ قال لأن الله قال أبكي لأني لم أفهم هذا المثل، والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل في السنة، وهناك رسالة اسمها الأمثال في السنة النبوية، الأمثال في السنة النبوية، أمثلة النبوية التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام، الأمثال في السنة النبوية. منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، أمثلة نبوية ضربها عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، يقرأه ويعمل به، لأن في رواية في البخاري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وهذه زيادة مفسرة للمراد، وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر أو نهي، ليس فقط مطلق التلاوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بشيء حسن في الظاهر وفي الباطن. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة أيها الإخوة نبات أو ثمرة، عفوا، الأترجة ثمرة لها ريح طيب ولها طعم طيب. فالمؤمن ظاهره طيب وباطنه طيب، الذي يقرأ القرآن طيب ظاهره وطيب باطنه، فهو باطنه طيب بالإيمان وظاهره طيب بقراءة القرآن. في مؤمن يقرأ القرآن، هذا مثال، مثل الأترجة، الأترجة نبات ثمرة لها ريح طيب، قيل تشبه البرتقال، قيل تشبه البرتقال، رائحتها طيب ورائحتها فواحة، وطعمها كذلك طيب، رائحتها طيب وطعمها طيب. يقول التربيشي قال الأترجة هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر بلدان الأخرى، الأترجة، لأسباب كثيرة، للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيها، فمن ذلك كبر جرمها، يعني حبة كبيرة، حسن منظرها، طيب مطعمها، لين ملمسها، ذكاء أرجها، تملأ الأكف بكبر جرمها وتكسبها لينا، وتفعم الخياشيم طيبا، وتأخذ بالأبصار صبغة ولونا، فاقع لونها تسر الناظرين، تتوق إليها النفس قبل التناول، تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذواقها طيب نكهة ودباغ معدة وقوة هضم. اشتركت الحواس الأربع دون الاحتضاء بها. بقول سبحان الله، بقول أكل هذه الأترجة التي هذا طعمها، الحواس الأربع تستمتع بها، البصر والذوق والشم واللمس، بهذه الأترجة، يعني لما يلمسها يستمتع بملمسها من حسنها، لما يشم رائحتها يقترب منها، وإذا الرائحة طيبة، لما يبصرها ثمرة جميلة، لما يذوقها طعمها طيب. وفي أجزائها قال تنقسم على طبائع، تربيشي يقول تنقسم على طبائع، قال فقشرها حار يابس، لحمها حار رطب، وحماضها بارد يابس، بذرها حار مجفف، وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب الطبية، وأي ثمرة تبلغ هذا المبلغ في كمال الخلق وشمول المنفعة. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يقرأ القرآن بمثل هذه الأترجة التي ريحها طيب وطعمها طيب. ويقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، قال إن كلام الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره، والعباد متفاوتون في ذلك، فمنهم من له النصيب الأوفر، المؤمن تأثر بالقرآن باطنا وظاهرا، يؤمن ويقرأ القرآن، فهذا مثله مثل الأترجة. إذن هذا أول مثال، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، جمع بين طيب الرائحة وبين طيب الطعم. طب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ليس لها ريح وطعمها حلو، التمرة ليس لها ريح، طب هل فعلا التمرة ليس لها ريح مطلقة؟ لها ريح لكن مش فواح، المقصود في الحديث ريح تفوح، الأترج لها ريح تفوح، يعني تشم رائحتها من بعيد. لكن التمرة ما إذا مرت بسوق التمر لا تشم رائحة للتمر، لكن طعمه جيد حلو. فالنبي شبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ممكن مؤمن لا يقرأ القرآن، ممكن، شبهه بالتمرة. التمرة ليس لها ريح، طعمها طيب، فالتمرة فالمؤمن أيها الإخوة باطنه طيب، لكن لما لا يقرأ القرآن لا تكون له رائحة طيبة، لا يكون له حسن سمت وحسن مظهر حسن. فهو يقرأ القرآن ومؤمن، نعم باطنه من أحسن البواطن، نعم، لكن ظاهره لم يطيب ظاهره بالقرآن. فنعم بعض المسلمين مثل التمر، ريحه طيب، الإيمان في قلبه، لكن ظاهره لم يطيبه بالقرآن الكريم، فلم يحفظ آية من كتاب الله، ولم يحفظ جزءا من كتاب الله تعالى. وهناك ناس أيها الإخوة عزموا وحفظوا ولو بعد كبر، أنا بعرف واحد بعد 50 حفظ كتاب الله، حفظ كتاب الله، أبى إلا أن يكون كالأترجة، أبى إلا أن يكون كالأترجة. ومنهم مش راضي إلا يظل على التمر، مش راضي إذا ظل تمر، قلبه إيمان طيب، لكن طيب ريحك كذلك، اجعل ظاهرك حسن، اجعل ظاهرك طيب، رائحتك بالقرآن الكريم، طيب رائحتك بالقرآن الكريم. فمنهم من حفظ القرآن بعد 50 أيها الإخوة، بعد 50 حفظ كتاب الله، كان عنده الهمة والعزيمة لذلك. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم، العرب تقول له الريحان، نبت طيب الريح من أنواع المشمومات معروف، الريحان شجرة، نعم رائحتها طيبة، رائحتها طيب، ولكن طعمها مر. قال عليه الصلاة والسلام: ريحها طيب وطعمها مر. إذا ممكن المنافق يقرأ القرآن ولا لا؟ ممكن المنافق قد يقرأ القرآن، قد يقرأ القرآن. المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه، ولكنه يظهر أنه مسلم، قلبه كافر، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فباطنه خبيث ولكن ظاهره يقرأ القرآن. مثل هذا مثل الريحانة التي فعلا تنشر الرائحة الطيبة ولكن للأسف طعمها مر. فالمنافق باطنه خبيث وظاهره إذا قرأ القرآن ظاهره فيه الريح الطيب. كأن الحديث هذا يقول القرآن يطيب ريحك، القرآن يطيب. إذا المنافق قرأ القرآن طيب ريحه ظاهره، لكن طعمه مر، طعمه مر، باطنه خبيث، باطنه خبيث. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، منافق باطن خبيث ولا يقرأ القرآن ظاهر خبيث، مثل الحنظلة، مثل الحنظل. والحنظلة معروفة هي نبات يمتد على الأرض، والعرب تضرب المثال المثل بمرارته، قل هذا الشيء مر كالحنظل، لا تسقني كأس الحياة بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظل، لا تسقني كأس الحياة بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظل. الحنظل يضرب شيء شدة المرارة. فمنافق لا يقرأ القرآن، منافق ولا يقرأ القرآن، لا ريح للحنظل وطعمها مر. فهذا مثال المنافق، هذا مثال المنافق. وانظروا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام شبه المنافق بنبتة والمؤمن بشجر، المؤمن بشجر لو قرأ القرآن ولم يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ثمرة شجرة مش ثمرة نبتة، شجرة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ثمرة شجرة نخلة. لكن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، الريحان شجرة ولا نبتة؟ ليست شجرة، حتى ريحان ريحة طيب نبتة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظل، الحنظل الحنظل نبتة ولا شجر؟ نبتة، نبات وليس شجر، لا يقال شجر الحنظل، نبات نبتة اسم الحنظل. فلذلك المؤمن فيه علو الهمة، وهذا ضرب لثمرات النفوس الحسنة لأن العبرة بما يصدر من المؤمن من العمل والأعمال هي الكاشف عن حقيقة الحال. فضرب مثل المؤمن بالأترجة والثمرة، وهما مما يخرجه هذا الثمر. شجرة، شجرة طيبة، الأترجة شجرة طيبة، النخلة، يعني على كل حال لو أن المؤمن قصر في قراءة القرآن لكنه طيب، لكن باطنه طيب، ولكن المنافق خبيث على كل حال. إمام البخاري بوب على هذا الحديث قال: باب ذكر الطعم، باب ذكر الطعم. يجوز أن تذكر قل هذا الشيء طعمه كذا، هذا طعمه مر، طعمه حامض، طعمه، لا على وجه العيب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما قط، ما كان يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإلا وإن لم يشتهيه ولم يشتهيه تركه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فائدة تشبيه القرآن بالأترجة لأنها من أفضل الثمار، تشبيه المؤمن الذي يقرأ القرآن بهذا. وفيه أيها الإخوة فائدة عظيمة، فضيلة حاملي كتاب الله تعالى وأنهم أعلى المنازل، يعني المؤمنون يتفاوتون في الإيمان. نعم الإيمان يزيد وينقص، المؤمنون يتفاوتون في الإيمان، فالناس الذين أعلى الناس إيمانا أهل القرآن الذين حملوا القرآن. وأنا أهمس في أذن كل أب أنه يحرص أن يجعل أحد أولاده حاملا لكتاب الله حتى يطيب نفسه هو، يعني هو أن قصر في حمل القرآن، أقل شيء أخي اجعل لك ولد حافظ القرآن عندك، خلف لك 4-5 أولاد، 3 كذا، اجعل لك ولد يقول هذا أتشرف به وأفرح به، لعله يطيب ريح البيت، لعل هذا الذي يحفظ القرآن غير اللي بيصلي، هذا مسألة الصلاة والأخلاق الحسنة والقيم هذا مفروغ منه، لكن مسألة القرآن حتى يطيب ريح البيت، حتى يطيب ريح البيت، اجعل ولد يجتهد عليه من أولادك حتى يحفظ كتاب الله كامل ويكون القرآن في صدري. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.